بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في تحديد موضوع الأحكام الشرعية، وهل أن موضوع الحكم الشرعي عبارة عن الشهر الشرعي، والذي يعتبر فيه أمران: يعتبر فيه الولادة، ويعتبر فيه الرؤية ولو بالإمكان، أو أن موضوع الحكم الشرعي عبارة عن الهلال الفلكي الطبيعي والذي يكفي فيه مجرد الخروج من المحاقي بتحقق الولادة. قلنا بأننا لم نقف على قائل بالاحتمال الثاني، وإنما المعروف بين أعيان وأعلام الطائفة البناء على الاحتمال الأول. كنا بصدد الاستدلال للاحتمال الثاني علنا نصل إلى نتيجة مؤداها إمكانية البناء على كفاية الهلال الفلكي الطبيعي في عملية ترتب الأحكام الشرعية. وأشرنا بأن الأمر يمر من خلال دليلين: الكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا، والسنة المطهرة. تعرضنا لآيات ثلاث من الكتاب الكريم، الأولى والثانية، وهي قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والثانية وهي قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والشوى القمر نورا وقدره منازل، ببيان تقدم. وكانت النتيجة عدم تمامية دلالة هاتين الآيتين على المدعى. عندي في المقام استدراك سوف أعود له بعدما أنتهي من الآية الثالثة. كنا نتكلم في الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قررنا بأن المقصود من الشهادة في الآية القرآنية بمعنى العلم، وعليه يكون مدلول الآية القرآنية: من علم منكم بالشهر فليصوم. وبينا بأن العلم بالشهر يتحقق من خلال إحراز ولادة الهلال أو إحراز الولادة الطبيعية للقمر، فتكون الآية القرآنية دالة على المطلوب. عندنا احتمالان آخران في الآية القرآنية في كلمة الشهادة. الاحتمال الأول ما بنى عليه شيخ الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه، من أن شهد بمعنى رأى، والاحتمال الثاني ما عليه كثير من المفسرين من أن شهد بمعنى حضر. وأشرنا للنكتة المتصورة في كل واحد من هذين المحتملين، وبينا عدم تماميتهما وتعين الاحتمال الذي قررناه في مطلع البحث. يقع الكلام الآن فيما يمكن أن ينقض على هذا القول من أمر، أو الاحتمال من أمر. لازلت في أن شهد بمعنى علم. قد ينقض على هذا الأمر بالرواية المروية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي نقلها العياشي في تفسيره عن الإمام الباقر في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال عليه السلام: ما أبينها لمن عقلها. قال: من شهد فليصم، ومن سافر فليفطر. تقريب النقض بهذه الرواية أن يقال إن مقتضى المقابلة أن المقصود من الشهود في الآية القرآنية بمعنى الحضور مقابل المسافر، وهذا لو لم يكن صريح الخبر لا أقل هو الظاهر منه. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد فسر الشهود في الآية بمعنى الحضر، لأنه قال: من شهد فليصوم. الآن إلى الآن من شهد يحتمل علم، رأى، ويحتمل حضر، لكن بقوله: ومن سافر فيه فليفطر، يكون من سافر مقابل من شهد، ومقتضى المقابل أن يكون الشهود مقابل السفر، فيكون المقصود من الشهود حينئذ بمعنى الحضور، فيثبت أن شهد في الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني من كان منكم حاضرا فليصوم، فيرتب الأثار. قلت هذا الإشكال غير وارد، لأنه يندفع بعدم المنافاة لدلالة الخبر المذكور، بعدم المنافاة لما قلنا، وذلك لدلالة الخبر المذكور على حكمين يتوافقان تماما مع ما جاء في الآية القرآنية ومع التفسير الذي قد أفدناه لها. أما الحكم الأول وهو الذي أشار إليه عليه أفضل الصلاة والسلام، من شهد رمضان فليصوم، فإن المقصود به من علم بشهر رمضان فيجب عليه صومه. وأما الحكم الثاني فهو عبارة عن ما أشار إليه بقوله عليه السلام ومن سافر فيه فليفطر، فإنه يدل على أن وظيفة المسافر هي الإفطار، وبالتالي يترتب الأثر لتكون النتيجة حينئذ أن الرواية لا تنافي ما قدمنا ذكره في مقام تفسير الآية القرآنية. هذا ما يمكن أن يذكر نقضا. إذا حد يبغى يعقب أو أنتقل لما بعد. العلم أعام، قد يكون مسافرا قد يكون حاضرا، بالنهاية علم. إحنا الآن كلامنا في الآية القرآنية، طبعا حتى لو كان مسافرا وعلم بدخول الشهر مقتضى القاعدة أن يصوم، لكن قول الإمام عليه السلام ومن سافر فليفطر يكون بمثابة أن كل من كان مسافرا ولو كان عالما بدخول الهلال وظيفته الإفطار. حد عنده اعتراض؟ النقد كلكم مسلمين بجوابه؟ ما في الآية مقابلة، سبق وذكرنا في البحث الماضي، لا عندكم تعقيب تفضلوا. في البحث الماضي قلت أن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان منكم مريضا أو على سفر دا استئناف، فبالتالي لا يوجد مقابلة. وقلت أيضا بأنه هذا غرضه ملاحظة النسخ الموجود في الآية السابقة. شيخ أحمد أشكل بمبنى السيد الخوئي، ما أدري أحد فيكم راجع البيان، لولا أنا راجعت البيان أمس. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، ارجعوا لي اليوم اللي ما راجع منكم، جاء عند الآية قال نحن نلتزم بأن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر ليس ناسخا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، هذا مبني على تفسير أن الذين يطيقونه مأخوذ من الإطاقة بمعنى المشقة والكلفة. وأشار السيد الخوئي اللي ذكرته أنا أمس أيضا أن الآية القرآنية تتحدث عن ثلاثة أصناف، تتحدث عن المستطيع والمسافر والمريض وعن الشيخ الكبير وذي العطاش وما شابه الذين يصومون بكلفة، فالآية القرآنية تتحدث عن هؤلاء، فليس في الآية نسخ أساسا. طبعا ذا الكلام يطلب من تلك الآيات النسخ وعدمه، ودلالة على الذين يطيقونه هل تتحمل المفردة بحسب المعنى اللغوي جذرا أن يطيقونه بمعنى على الذين يطيقونه بكلفة مأخوذة من الطاقة أو الإطاقة، لعل جيد جدا مراجعة السيد السبزواري في المواهب. فبالتالي الآية القرآنية ما فيها مقابلة من البداية يعني. طبعا السيد الخوي أشار إلى أنه ممكن أن يلتزم بالنسخ، يعني كلام السيد الخوي جيد، وقلت أمس وأكرر ده ما أشار للسيد الخوي، أقصى ما يتصور لو بنينا على عدم وجود نسخ، إحنا عندنا مشكلة التكرار. هنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا عاد وقال ومن كان منكم مريضا أو على سفر، مسألة التكرار بس ليس إلا. بلي فضل. وليكن، ما عندنا مشكلة الالتزام بأن الواو عاطفة لازمه أن المريض والمسافر يجب عليهم الصوم، تلتزمون؟ إذا كان لا إذن لابد من الحل لإخراج الآن. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فسروا الشهود في الآية بداية بأي معنى أردتم. مدلول الآية القرآنية هو وجوب الصوم على كل أحد، من جنس بعد عدل لولا من دون استثناء. فبالتالي من يجي يقول من كان منكم مريضا أو على سفر يفترض أنه استثناء من هذا العموم. فبناء على كلامكم إذا قلنا بأنه عاطف ما عندنا مانع من سنقول بأنه من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام لمزيد عناية وأهمية، من سلم بهذا المعنى. بس نتيجته أن المريض والمسافر يجب عليهم الصوم، تلتزمون. إذن خذ معناته إذن لابد من حلحلة الواو، حملها على العطف مشكل. ها شيخ جعفر. أنا ما أنا شايف شيء فيها خلاف الظاهر يعني. جيبوا قرينة على هذا الظهور. خب تفهم كده لا خب أنت تفهم أنت تقول وغيرك يقول، هاي قاعدة مطبقة عندنا دائما وأبدا. خب هذا ما له أما خب واحد يقول كما أنت تدعي هذا المعنى، بينما أنا اللي أدعي أن الآية الرواية منسجمة. طبعا أنا ما أبغى أقف في الرواية سندان، وإنما تأكيدي من البداية أن مصدرها العياشي فهو يشير إلى أن الرواية مرسلة وبالتالي لا يمكن أن يعول عليها من قريب أو بعيد. مع ذلك أنا أقول من باب تكملة للبحث، ولا الرواية ساقطة على أي حال. إذن إلى هنا نصل إلى نتيجة مفادها أن مقتضى مدلول الآية القرآنية البناء على كفاية العلم بولادة الهلال وخروجه من المحاق لترتيب الأثر فيكون هو الموضوع للحكم الشرعي. فصيام شهر رمضان طبقا للآية القرآنية بالبيان الذي قدمت موضوعه ولادة الهلال وخروج من المحاق، لكن الجزم بذلك مشكل جدا، ورفع اليد عن عدم اعتبار الرؤية أشكل ولا أقل اعتبار إمكانيتها. ليكون موضوع الأحكام الشرعية هو الهلال الذي اعتبره الشارع المقدس بإضافة قيد فيه، وهو إما اعتبار الرؤية الفعلية أو كفاية إمكانيتها، خصوصا مع ملاحظة النصوص التي أخذت الرؤية أو أخذت إمكانيتها طريقا لإثبات دخول الشهر. وهذا يكشف عن اعتبار الشارع المقدس شهرا مخالفا للشهر الطبيعي التكويني، وهو الذي يعبر عنه بالشهر الشرعي، ولا أقل من أن نقول بأن الشارع المقدس قد تصرف في الشهر التكويني الطبيعي بإضافة قيد آخر، نظير ما عمل ذلك في مفهوم السفر، نظير ما عمل ذلك في مفهوم الحيض وما شابه. وذلك بملاحظة الرؤية بتحققها فعلا أو كفاية إمكانيتها. مثلا من الروايات الدالة على المدعى صحيحة الحلبي واردة في وسائل الشيعة المجلد العاشر الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7 صفحة 252. حديث سبع حديث صفحة 54 مو 250. اشتباه عندي في رقم الصفحة، بقرأها الرواية أنا كاتبها. عن أبي عبد الله عليه السلام، خطأ عندي في الصفحة يا جناب الشيخ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان. حديث رقم 1 حديث رقم واحد مو رقم سبعة. عن أبي محمد بن يعقوب 252 محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى طريق ثاني عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله. إلى الآن الرواية من الصحيح الأعلى جدا بطريقيها، إنما الكلام عندنا فيما سيأتي. قال أنه سئل عن الأهلة، أقرأ الرواية وأشير إلى الكلام السندي، فقال هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصوم وإذا رأيته فأفطر. من حيث الدلالة الرواية صريحة في تعليق وجوب الصوم على تحقق الرؤية، وكذا وجوب الإفطار أيضا على تحقق الرؤية، وهذا يعني أنه لو لم تحصل الرؤية فلا يتنجز وجوب الصوم ولا يجب الإفطار. فلو كان المقام مقام كفاية الولادة الفلكية بخروج الهلال من المحاق لم يكن معنى لمثل هكذا نص، فالنص صريح في أخذ الرؤية قيدا في فعلية الوجوب وتنجزه، وبالتالي يترتب الأثر. طبعا للمناقشة في سند هذه الرواية مجال، فإن الرواية قد عبر فيها سئل عن الأهلة. عندنا في المقام احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون الحلبي حاضرا في مجلس السؤال وقد سمع السؤال والجواب من الإمام عليه السلام، عمدة ما كان لم يعتني بنقل السائل، لم يعتبر معرفة السائل دخيل في تحقيق الغرض من التفاصيل غير المهمة فلم ينقل. احتمال الثاني أن يكون المقام مقام حكاية عن السائل، فالحلبي لم يكن حاضرا في مجلس السؤال وإنما يحكي عمن كان حاضرا عند الإمام عليه السلام ولنفترض سأل، فبالتالي في المقام إرسال. في الأولى لا يوجد، في الاحتمال الأول لا يوجد إرسال، بخلافه في الاحتمال الثاني فإن المقام يكون مقام إرسال، وشتان بين الأمرين، بين دخول الخبر دائرة الاعتبار وبين دخول الخبر وبين عدم دخول الخبر دائرة الاعتبار. نحن قوينا في غير مورد أن المورد من صغريات الثاني، أن الحلبي لم يكن حاضرا في مجلس السؤال وإنما هو ينقل إما عمن كان حاضرا أو عن السائل نفسه، وبالتالي نتعامل مع مثل هكذا نص معاملة الإرسال. صحيح من خلال حساب الاحتمال الرياضي لا نجد مانعا من الاستناد لمثل هكذا خبر، لأننا بحسب التتبع وقفنا على أن أغلب موارد التعبير بسئلة في كلمات الحلبي هي عبارة عن روايات منقولة من كتاب محمد بن مسلم الثقفي رضي الله تعالى عنه، وبالتالي نحرز من هو السائل، فلا يكون في المقام شنو إرسالون. بل لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك، وانحصر الدليل في خصوص رواية بهذه الكيفية فإنه يصعب الإفتاء على طبقها والأمر سهل. هذه رواية. رواية ثانية، طبعا اللي منكم يبغى يداخل مو لازم أنا أنطي إشارة قبل شوي، اللي منكم يبغى يداخل يداخل يعني في الأثناء مثل ما يسوي شيخ عاطف يعني، وإلا أنا بمشي. خب الرواية الثانية في المقام أيضا صحيحة محمد بن مسلم في نفس الباب نفس الصفحة نفس المجلد حديث اثنين، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن علي بن مهزيان عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب وحماد عن محمد بن مسلم. الرواية معتبرة وليس في سندها من يتوقف فيه. عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. أيضا دلالتها على المدعى عين دلالة سابقتها ولا مجال للمناقشة فيها من قريب أو بعيد. اللهم إلا أن يقول أحدكم بأن المقصود بالرؤية في هذين النصين ليست الرؤية الحسية الحاصلة من خلال النظر بالعين الباصرة مثلا أو النظر بالعين المسلحة، لا، المقصود من الرؤية في المقام هي الرؤية القلبية، ويقصد بذلك العلم، فيكون المعنى إذا رأى بمعنى علم، وبالتالي تكون الروايتان حينئذ منسجمة تماما مع الآية القرآنية، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني من علم، وبالتالي يثبت الغرض. قل بلي. ها سيدنا، هل أن العين القلبية الرؤية القلبية بمعنى العلم استعمال مجازي؟ ليس استعمالا مجازيا، وإنما هو مصداق من مصادق الرؤية. دائما وأبدا عندما نرجع، هذا احنا ما نعتني به للأسف في كلمات أهل اللغة، كثيرا ما يذكر اللغويون معاني متعددة للمفردة، فنحملها إما على المشترك اللفظي أو نحملها على المجاز، بينما للإنصاف كثير من تلك الموارد إنما هي تعداد للمصاديق، وإذا رجعنا إلى جذر اللفظ يكون له معنى واحدا ثم تعداد مصاديق. هذا الذي تفيدون الرؤية في المقام ليس استعمالا مجازيا، وإنما للرؤية مصداقان مثلا أو ثلاثة مصاديق، واحد من مصاديق الرؤية القلبية، وهذا استعمال حقيقي مو استعمال مجازي. زينب منتظر، قول شيخ محمد. جميل، سيكون قرينة حينئذ داخلية أو خارجية معينة لأحد المصداقين. جيد، نرجع إليه بعد شوية، خلنا نسمع شيخ محمد. جيد جدا، قريب من كلام شيخ محمد، يعني ستقولون بأن في المقام قرينة مساعدة على الحمل على هذا المعنى. جيد جدا، ما عندي مانع، يقبل بهذا الكلام. بعيدا عن ذا الأمر، لو قال قائل بأننا لا نقبل بهذا المعنى ونلتزم بأن يعني لا القرائن الداخلية أو الخارجية اللي أشار لها شيخ محمد مناسبة الحكم والموضوع، ولا القرينة اللي ذكرها أبو منتظر وهي قضية التبادر، لن يكون موجبين لتعيين المقصود بالرؤية البصرية. نعم، قول أبو نور. جميل جميل، على أساس أن علم تأخذ مفعولين. جميل، أم هذه أيضا لازم ندي كل الآن قرائن كلها تساعد على نفي الاحتمال المذكور في المقام. ها يا شيخ جعفر، هذا معناه كيفية لو معالجة الظهور، فتأمل جيدا. خب انجي الآن، لو رفعنا اليد ولم نقبل بشيء من القرائن الثلاث التي ذكرت في المقام، وبنينا على أن هذين النصين يحتمل فيهما الرؤية القلبية دون الرؤية البصرية، فإن هذا الاحتمال لا يأتي في بقية النصوص، وما خلصت الروايات. لاحظوا مثلا عندنا معتبرة علي بن جعفر، معتبرة علي بن جعفر لازلنا في نفس المجلد الباب الرابع من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول صفحة 260. محمد ابن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر، سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده. كلمة وحده دقيق الآن مهم، قرينة صريحة بعد، لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليفطر، وإلا فليصم مع الناس. لاحظوا الآن، في شهر رمضان يرى الهلال وحده، لا مجال لأن نحمل الرؤية في هذه الرواية على الرؤية القلبية، لأنه ذكر أمرين، أولا قال وحده، فلو تصورنا حصل له العلم بعد، ولا يبصره غيره، فإن هذا التعبير صريح في أن المقام مقام رؤية بصرية حسية، وليست الرؤية رؤية قلبية، فلا مجال للحمل على ذلك. إذن حمل المقام على أن المقصود من الرؤية بالرؤية البصر الرؤية القلبية بمعنى العلم وليست الرؤية البصرية الحسية في غير محله، سيما وأن العلم بخروج الهلال من المحاق لا ينحصر بواحد دون البقية، بخلاف الرؤية الحسية فإنها تحصل أن ينفرد بها شخص واحد دون الآخرين. أيضا تعبير الإمام ولا يبصره غيره بمثابة التأكيد على هذا المعنى لترتيب الأثر، طبعا السائل وليس الإمام. لو نوقش بالي ستكون الروايات مفسرة لبعضها البعض، قرين على بعضها البعض، شاهد على أن اللفظ مستعمل في هذا المعنى، هذه كلها ستصل لهذه النتيجة. لا الآن خلنا من قضية ما عليه الآن خلون ما شيخنا الآن خلونا احنا ما احنا بصدد الآن إثبات أن المعتبر الرؤية الفعلية أو المعتبر إمكانية الرؤية، احنا مو بصدد هذا الجانب، احنا بصدد الآن أن هل يمكن البناء على مدلول الآية القرآنية بمجرد الولادة الفلكية والخروج من المحاق أو لا، لا مناص من أخذ الرؤية بالمعنى الأعم إمكان أو تحقق، بعد ذاك بحث آخر، بس أنا أبغى أصل لذي النتيجة، هل يمكن الاقتصار على الآية أو لا يمكن؟ يا الآن شيخنا غير أنتم تبغوا تتمسكوا بأنه الرواية تدل على اعتبار الرؤية الفعلية ولا يكفي إمكان الرؤية، عدل لو لا؟ خو عندنا نصوص أخرى دالة على كفاية إمكان الرؤية وهي أوضح دلالة من هذه الرواية، بس أنا مو بصدد ذا البحث، إذا وصلنا لذاك البحث إن شاء الله زين راح نشير إليها، إحنا مو داخل في بحثنا، إحنا ما لنا علاقة، إحنا نبغى نخلص دي المقدمة الأخيرية حتى نبدأ بعد في مسألتنا الأساس، يعني نتورطنا بمقدمات صارت المقدمات البنت صارت أكبر من الأم زين. فهذه قد يناقش أحدكم في الرواية سندان، لأن الرواية محمد بن علي صدوق بإسناده عن علي بن جعفر، فلا بد من معرفة طريق علي الشيخ الصدوق لعلي بن جعفر. إذا ترجعوا للمشيخة للصدوق رحمه الله طريقان لعلي بن جعفر، الأول عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن العمركي بن علي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، صحيح أعلائي جدا. طريق الثاني عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى والفضل بن عامر عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. لو أمكن التأمل في هذا الطريق فقد يتأمل من جهة موسى بن القاسم، ولو بني على اعتباره لم يكن في ذلك ضير، والأمر سهل ليس مربوطا بمحل الكلام. إذن النتيجة أن الروايات الموجودة في المقام مانعة حينئذ من ترتيب الأثار. قد يقول أحدكم لماذا جعلتم روايات الرؤية بمثابة المقيد لمدلول الآية القرآنية ليكون مفاد الآية القرآنية الشهر الشرعي؟ لم لا نقول بأن هناك تعددا في طرق ثبوت الهلال فتكون نصوص الرؤية مشيرة إلى طريق آخر غير طريق الولادة الطبيعية، نظير إحراز دخول الشهر بإكمال العدة، نحرز دخول الشهر الجديد بإكمال العدة، أو بالاعتماد على التطويق، لو عدينا التطويق أمارة من أمارات الثبوت وهكذا. فلم لا تلتزمون بأن روايات الرؤية أيضا قسيم إلى مدلول الآية القرآنية ليكون عندنا طريقان: طريق كفاية الخروج من المحاق وطريق رؤية الهلال، فبأيهما تحقق ترتب الأثر. مثل قربكم شوي علامات البلوغ في الأنثى، بعض الفقهاء يقولون لأن عندنا طائفة غير قليلة من الروايات واردة في قضية الحيض، فعندنا احتمالان في روايات الحيض. الاحتمال الأول وبه أكتفي أن للفتاة علامتين من علامات البلوغ، إما الحيض أو السن، فإذا لم تحض الفتاة فالتعويل على السن حينئذ. هل إذا خليته 13، إذا خليته 9، إذا لم تحض الفتاة فالتعويل على السن، فإما وإما. إذا خلنا السن 9 فيكون السن مقدم. طيب، ليكن المقام من هذا القبيل أيضا، فيلتزم بأن لنا طريقين: إما الولادة الطبيعية وإما الرؤية. قلت هكذا احتمال لا مجال للإصغاء إليه، لأنه يستوجب لغوية جميع الأمارات المذكورة في المقام غير الولادة الطبيعية. لماذا؟ لأن إحراز الشهر عادة بالولادة الطبيعية التكوينية يكون سابقا على بقية العلامات الأخرى. أرجع إلى مثال قبل قليل، لو قلنا بأن الحيض أمارة من أمارات البلوغ بالنسبة للفتاة، وقلنا بأن السن أمارة من أمارات البلوغ، وجعلنا علامة البلوغ في السن هي 9 سنين، فإنه بحسب التجربة الخارجية تكون أمارية الحيض لغوية، لأن الحيض لا يكون عادة في أماكن بلادنا الحارة قبل إكمال الفتاة 13 سنة أو في عمر 13 سنة. فأي ثمرة عملية مترتبة على أمارية الحيض وهي ستبلغ سابقا على الحيض بسنين، ما في ثمرة عملية. نعم، لو قلتم بأن السن 13 سنة يمكن أن يحصل الحيض قبل 13 فيكون للحيض حينئذ أمارية. في المقام كذلك، عندما نقول بأن الرؤية أمارة من أمارات ثبوت الهلال، التطويق أمارة من أمارات ثبوت الهلال، وجعلنا الولادة الطبيعية أيضا أمارة من أمارات ثبوت الهلال، فطبيعي جدا أن الولادة الطبيعية ستكون سابقة على الرؤية كما تكون سابقة على التطويق، وبالتالي لا حاجة للرؤية الحسية. ومن البعيد جدا أن لا يعلم المكلف بالولادة الطبيعية حتى يعتمد على الرؤية الحسية. بل لو سلمنا أن هناك من لن يعلم بالولادة الطبيعية للهلال، فإن ذلك من الفرد النادر، وهو لا ينسجم مع النصوص المتكثرة في الحديث عن ثبوت الهلال بالرؤية، وعليه لا مجال لترتيب الأثر على عد النصوص طريقا آخر غير الولادة الطبيعية، بل هي مقيدة لمدلول الآية القرآنية، ليكون مفاد الآية القرآنية اعتبار الولادة الطبيعية والرؤية لا مطلقان. انجي لقائل أن يقول بأن النصوص الشريفة معارضة للآية القرآنية، الآية القرآنية قالت بكفاية الولادة الطبيعية، طيب، والنصوص الشريفة اعتبرت الرؤية، وبالتالي مقتضى ذلك البناء على معارضة النصوص للآية. وقد ثبت في بحث الأصول أن ما خالف كتاب ربنا لم نقول زخرف اضرب به عرض الجدار. قلت ذكرنا في بحث تعارض الأدلة أن مدلول روايات العرض على الكتاب هو اعتبار المخالفة بنحو التباين، وأما المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق كما في المقام فليس منها، وبالتالي لا يدخل المقام تحت عنوان المعارضة أصلا. النتيجة التي نصل لها عدم تمامية دلالة الآية القرآنية في نفسها، عفوا بمعونة الروايات، لكفاية الولادة الطبيعية وإن كانت دالة في نفسها على ذلك. بما أنه تقريبا الوقت قارب على الانتهاء امتثالا لأمر أبو علوي، باقي 5 دقائق زين. عندي استدراك على الآية الأولى التي ذكرتها في بحث الأمس، وهي قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أقول يمكن تقريب دلالة الآية القرآنية، أمس أنا ما ركزت على تقريبها، ركزت على تقريب الآية الثانية وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. يمكن تقريب دلالة الآية القرآنية لتصلح دليلا للالتزام بماذا؟ للالتزام بكفاية الولادة الطبيعية، وذلك بالالتفات إلى كلمتين قد وردتا في الآية القرآنية. الكلمة الأولى هي كلمة العرجون، والكلمة الثانية هي كلمة المنازل. أما العرجون فإن المقصود به العسل، تعبير القطافة، فإن المقصود به بحسب كلمات أهل اللغة عذق الرطب بعدما ييبس ويجف ويصفر فيتقوس ويصبح ضعيفا جدا. زين، قلت لكم العسو يعني زين. فبالتالي هذا هو المقصود بالعرجون. فالقرآن الكريم يمثل حالة من حالات الهلال أنه يصبح أصفرا يعني قليل الإضاءة والإنارة، دقيقا جدا، ضئيلا كما يكون ذلك العذق من الرطب بعدما يجف وييبس. فهو يشير لحالة من حالات القمر، وهي التي تمثل بداية دخول القمر في المحاق، حتى عاد كالعرجون القديم، يعني حتى وصل إلى هذه المرحلة. يتضح ذا المعنى بفهم الكلمة الأولى المنازل. المنازل يتحدث القرآن الكريم عن أن القمر أو عن وجود منازل للقمر، ينتقل القمر فيها من منزلة إلى منزلة. وعندما نعود للفلكيين نجد أن الفلكيين يقررون بأن للقمر 28 منزلا، ينزل في كل ليلة منزلا من تلك المنازل إجمالا، من تلك المنازل الشرطان، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، سعد الذابح، سعد بولع، سعد السعود، سعد الأخبية، الفرغ المقدم، الفرغ المؤخر، الفرغ المؤخر، بطن الحوت إلى آخره. 28 منزلة ينتقل فيها القمر في كل ليلة، يكون في منزلة منها. إذا صار القمر في آخرها عاد إلى أولها، فتقطع الفلك في 28 ليلة. يستتر القمر بعد ذلك لليلتين إذا كان الشهر تاما، ويستتر القمر ليلة واحدة إذا كان الشهر ناقصا حينئذ، ثم يطلع بعد ذلك هلالا فيعود ليقطع الفلك على المنازل. فإذا بناء على هذا الآية القرآنية معناها هكذا: إن القمر قد قدرناه في سيره منازل 28، ينزل كل ليلة منزلا منها ولا يتخطى ولا يتقاصر عنه، فيسير فيها ويأخذ كل ليلة منزلا فيها على مدى شهر قمري، فتراه يبدو ويطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، صغيرا دقيقا، قوسا مصفرا، ثم يكبر ويزداد نورا فيصبح هلالا إلى أن يتكامل نوره في الليلة 14، فيبدو في أوسط منازله قمرا منيرا فيرى بدرا كاملا، ثم يعود ويأخذ في النقص فيصغر شيئا فشيئا إلى أن يصبح في آخر منازله بالنسبة للرائي. وفقا لهذا المعنى سيكون المستفاد من الآية القرآنية أن للقمر منازل ينتقل منها من منزل إلى آخر. وقد رتبت الآية القرآنية الأثر على حالات التحول الحاصلة للقمر خلال انتقاله من منزل إلى منزل. طيب، من المعلوم أن حالات التحول الحاصلة للقمر هي حالات طبيعية تكوينية، وهي التي تحدث الباري سبحانه وتعالى عنها، وهي التي موضع ملاحظة الناس للقمر. ما يعني؟ أن الوضع الطبيعي الفلكي هو الذي يعول عليه الشارع المقدس، وهو الذي يرتب عليه الأثار. فإذا سيكون موضوع الحكم الشرعي هو عبارة عن الحالات الطبيعية التي تحدث عنها القرآن الكريم للقمر، وهي حالات المنازل التي يعرفها الناس بالانتقال من منزل إلى منزل، فيكون مدلول الآية القرآنية تاما لكفاية الولادة الطبيعية في إثبات الهلال وترتيب الأثر. ده المعنى الذي ذكرته في بيان الآية القرآنية، هو الذي فهمه سيدنا صاحب الميزان قدس الله تربته الطاهرة في المجلد 17 من تفسير الميزان في تفسير سورة آل ياسين في الآية 39. ما بقرأ العبارة كلها. تشير الآية إلى اختلاف مناظر القمر بالنسبة إلى أهل الأرض، فإن نوره مكتسب من الشمس يستنير بها نصف كرته تقريبا، وما يقرب من النصف الآخر غير المسامك للشمس مظلم، ثم يتغير موضع الاستنارة ولا يزال كذلك حتى يعود إلى الوضع الأول، ويعرض ذلك أن يظهر لأهل الأرض في صورة هلال، ثم لا يزال ينبسط عليه النور حتى يتبدر، يعني يصبح بدرا، ثم لا يزال ينقص حتى يعود إلى ما كان عليه أوله. والاختلاف صوره آثار بارزة في البر والبحر وحياة الناس على ما بين في الأبحاث المربوطة. شاهدنا، فالآية الكريمة تذكر من آية القمر أحواله الطارئة له بالنسبة إلى الأرض وأهلها دون حاله في نفسه، قضية حركة الأرض مع الشمس وما شابه، حركة القمر مع الشمس، ودون حاله بالنسبة إلى الشمس فقط. إذن ده التعبير يساعد على أن المقصود في المقام عبارة عن الحالة الطبيعية التي يمر بها الهلال وينتقل فيها من منزل إلى منزل آخر، وهو الممضى من قبل الشارع المقدس في مقام ترتيب الأثر، فيكون موضوع الأحكام الشرعية حينئذ هو الهلال بأحواله الفلكية وليس هلالا شرعيا، فتكون الآية القرآنية تامة الدلالة على المدعى، ولا أجد مانعا يمنع عنها. إليكم المايك، تفضل. يلا احنا خلصنا، خلاص ما يضر، اللي يبغى منكم يراجع ملتقانا إن شاء الله الدرس القادم يوم الأحد، قيدكم راجعتوا. وأيضا منتكلم عن الآية 34 من سورة التوبة، ومنتكلم عن الآية اللي هو تقريبا 191 189 من سورة البقرة، حتى تعرفوها اللي بيتابع إيانا. بل يا شيخ عبد الله،
أقول شيخ، ما هي الآيات الشريفة ليست في صدد بيان إثبات بداية الشهر ونهاية الشهر، إنما تتحدث عن حالة كونية عامة.
جيد.
وأنتم قلتوا أنها واضحة في دلالتها على ثبوت الشهر وعدم ثبوته، ولكن هذا مو واضح من الآية.
الحين الآية ماذا قالت؟ قالت والقمر قدرناه منازل. القرآن الكريم بصدد الإخبار عن الوضع فلكي التكويني للهلال، عدل لولا ما دام بصدد الإخبار عن الوضع الفلكي التكويني. القرآن الكريم عندما يخبر وإيش غرض من هذا؟ إحنا عندنا احتمالان، إما أن يكون الغرض ما يذكرونه القرآن كتابة قصص وتاريخ ومواعظ، فيذكر ذلك لمجرد أنه كتاب قصة وموعظة مثل أي كتاب قصصي آخر. مرة ثانية نقول لا، القرآن الكريم عندما يخبر يخبر بلحاظ الآثار المترتبة. واحد من الآثار، وده كلام السيد الطباطبائي اللي أنا ليش أشرت إليه في النهاية، زين، والاختلاف في صوره آثار بارزة في البر والبحر وحياة الناس، يعني بأن هذا الاختلاف له مدخلية في الحياة البشرية، وبالتالي يكون موضوعا لمجموعة من الأمور المرتبطة بشؤون الناس. واحد من هذه الأمور المرتبطة بشؤون الناس عبارة عن الأحكام الشرعية كما ذكرنا في أول البحث: صوم شهر رمضان، العيد، العمرة، الحاج، النذور، سداد الديون. بل
مسلم، لكن ما ذكرت الآية يعني أن الطريق لمعرفة يعني ثبوت الهلال يعني في هذه الآية.
الآية تخبر عن القمر ومن
حالات للقمر، حالات تكوينية وإعجاز فيها، يعني صورة إعجازية في هذا القمر والتشبيه المذكور في القرآن، ما فيها يعني وضوح لأنه يمكننا نعرف أول الشهر وآخر الشهر من خلال الآية.
لا، الآية الآن تتحدث،
خير الولادة ما
نقدر، لا، الآية تتحدث، إحنا ذكرنا ولو بمعونة شيء، مع أني أنا أقول لا نحتاج. الآية تتحدث يعني إحنا هم ثلاث آيات أو أربع آيات لما يتكلم سبحانه وتعالى، من البداية عندما يقول عز من قال: والشمس تجري لمستقر له ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. القرآن الكريم بصدد الحديث عن مجموعة من الآيات الكونية، حديثه عن هذه الآيات الكونية فيه بعدان: البعد الأول إثبات الصانع سبحانه وتعالى وجودا ووحدانية، والثاني هو المتعين، الوحدانية للصانع سبحانه وتعالى، إن الحديث مع مشركي مكة لا ينكرون وجود الصانع، زين، وإنما يتكلمون في وحدانيته. والأمر الثاني الإشارة للآثار المترتبة على هذه الآيات الكونية، يعني عندما ذكر الشمس، الشمس موضوع لمجموعة من الآثار، عندما ذكر القمر، القمر موضوع لمجموعة من الآثار. فبناء عليه أقول واحد من آثار القمر تنجز التكليف بالصوم، بالإفطار إلى آخرة، فتكون الآية القرآنية ناظرة لذلك الموضوع، وهو أن موضوع الوجوب هو الوضع الفلكي الطبيعي. بل طبعا انا انتهيت، اللي منكم يبغى ينسحب يقدر ينسحب والحمد بس دقيقه بس حتى نختم بس دقيقه بس والحمد لله رب العالمين.